أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا تحققت هذه الأصول أو تحققت هذه الأصول والمباني أو تحققت هذه الأصول والمباني ثبت وتبين أنه لا بد لكل صورة من هذه الصور العنصرية والجمادية من صورة أخرى. هو جيد جدا. الآن النتيجة التي يريد أن يأخذها من الأصول الثلاثة المتقدمة آتان النتيجتان. النتيجة الأولى التي يأخذها أنه ما من صورة في عالم المادة أعم من أن تكون جمادية أو نباتية أو حيوانية أو إنسانية، ما من صورة في عالم الطبيعة وعالم المادة إلا وهي في قوس النزول تتكئ على صورة أكمل منها وعلى وجود أكمل منها في سلسلة العلل الفاعلية وقوس النزول، وهي أيضا متجهة في حركة تكاملية إلى علة ماذا؟ إلى علة غائية هي أكمل من هذا الوجود وهو حشدها. إذن يقول: مما تقدم من القواعد التي أشرنا إليها، إذا ما من موجود في هذه النشأة إلا وله وجود قبل هذه النشأة وله وجود بعد ماذا؟ بعد هذه النشأة. هذه هي النتيجة الأولى التي يأخذها من القواعد السابقة. طبعا هناك نتيجة ثانية أيضا يأخذها. الآن فلنقرأ العبارات لأنه كثير منها اتضحت من الأبحاث السابقة، فقط بقي التطبيق. يقول: فإذا تحققت هذه الأصول، مراد من الأصول يعني الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها في صفحة 258 وفي صفحة 259 وفي صفحة 260. يقول: فإذا تحققت هذه الأصول والمباني ثبت وتبين أنه لا بد لكل صورة من هذه الصور العنصرية والجمادية. هسه لماذا لم يقل النباتية والحيوانية والإنسانية؟ باعتبار أن هذه كل واحدة منها كان لها بحثها المستقل وثبت أنها لها معادها ولها حشرها، وإنما الكلام كان في هذه الدعوة وهو أن الصور العنصرية والجمادية أيضا لها حشر، فلذا ركز على هذه القضية، وإلا هذه النتيجة ليست مختصة بالصور العنصرية والجمادية. قال: لكل صورة من هذه الصور العنصرية والجمادية أنه لا بد لها من صورة أخرى ماذا؟ كمالية. هسه من صورة أخرى كمالية نزولا، ومن صورة أخرى كمالية ماذا؟ صعودا، لا فرق، يعني في سلسلة العلل الفاعلية وفي سلسلة العلل ماذا؟ وفي سلسلة العلل الغائية. لابد لكل صورة من هذه الصور صورة أخرى كمالية متصلة بها، يعني هذه الصورة العنصرية الجمادية متصلة بتلك الصورة الكمالية. هسا إما متصلة بها قريبة المنزلة منها، هذه الصورة الكمالية أو الصورة الأخرى الكمالية قائمة في باطنها غائبة عن ماذا؟ عن حواسنا. وبهذا المعنى أتصور مرارا ذكرناه للإخوة أنه العلة ليست، أو عالم المجردات ليس في عرض عالم المادة، يعني يبدأ عالم المجرد ثم ينتهي ثم يبدأ عالم المادة، أو يبدأ عالم المادة ينتهي ثم يبدأ عالم ماذا؟ عالم المجردات. لا، النسبة بينهما ليست نسبة طولية وإنما نسبة ماذا؟ ليست نسبة عرضية وإنما نسبة طولية، يعني أحدهما ظاهر والآخر ماذا؟ باطن. فلذا نجد بأن عالم الباطن محيط بعالم ماذا؟ بعالم الظاهر. إذن تعبيره ماذا؟ يقول قائمة، هذه الصورة الأخرى الكمالية، قائمة في باطنها غائبة عن حواسنا. ولكن أي حواس؟ هذه الحواس الدنياوية، هذه الحواس الظاهرية. وإلا عندما ننتقل إلى نشأة الغيب نستطيع أن نراها بحواسنا ماذا؟ بحواسنا التي تناسب عالم الملكوت. قائمة في باطنها غائبة عن حواسنا. خب ما هي تلك؟ يقول ليتبادر إلى ذهنكم في قوس النزول طبعا، ليتبادر إلى ذهنكم عندما نقول بأنه لها صورة كمالية أخرى، يعني بالضرورة هي العقل ماذا؟ هي العقل الفعال. بالضرورة هي العقول ماذا؟ العرضية. العقل الفعال عند المشائين، العقول العرضية عند ماذا؟ عند الإشراقيين. لا مو بالضرورة هذه، لماذا؟ لأنه لا بد من وجود سنخية بين الفاعل وبين فعله. فإذا كان الوجود المادي ضعيفا جدا لا توجد سنخية بينه وبين الوجود العقلاني والوجود العقلي، فيحتاج إلى واسطة يكون برزخا من جهة يستطيع أن يرتبط بذلك الوجود العقلاني، ومن جهة يستطيع أن يرتبط ماذا؟ بهذا الوجود المادي. قال وليست هذه الصورة الأخرى الكمالية التي هي باطنة وغائبة عن حواسنا، وليست بعينها العقل الفعال بلا واسطة، ليس هو العقل الفعال كما هو عند أتباع المشائين. هذا التعبير عند أتباع المشائين يعني مو القائلين بوجود هذه الرابطة بلا واسطة، مو يريد ينسب إليهم هذا المعنى، يريد أن ينسب إليهم ماذا؟ أن المشائين يقولون بوجود العقل الفعال، أما أن الرابطة بين العقل الفعال وبين هذه الوجودات الضعيفة بلا واسطة أو مع الواسطة مو يريد ينسب إلى المشائين. لذا تجدون في الحاشية الحكيم السبزواري يقول أي القول بوجوده، أي بوجود العقل الفعال عند المشائين، لا أن اتصالها هذه الأشياء بالعقل الفعال قول المشائين وهو ظاهر. مو أنه يريد أن يقول أن هؤلاء يقولون بأن الرابطة موجودة بين العقل الفعال وبين أضعف وجودات العالم المادي هذا يقول به المشائون، لا، المشائون يقولون بوجود العقل الفعال، أما بين العقل الفعال وبين هذه الوجودات، العقل الفعال قد يدير بعض الموجودات في عالم المادة بلا واسطة وبعضها يديرها ماذا؟ مع الواسطة. يقول وليست هذه الصورة الأخرى الكمالية، وليست بعينها العقل الفعال بلا واسطة كما هو عند أتباع المشائين، أيضا وليست بعينها عقولا أخرى عرضية من أرباب الأنواع بلا وسائط كما عليه ماذا؟ الإشراقيون. يقول نحن عندما نقول توجد صورة أخرى كمالية مو بالضرورة أنه مرادنا ماذا؟ هو العقل الفعال أو العقول العرضية. لما مر، لماذا تقول أنه لا يعقل أن يكون مباشرة؟ يقول لما مر أن الأدنى لا يصدر من الأعلى إلا بتوسط مناسب للطرفين غير متباعد ماذا؟ عن الطرفين. لذا أنتم وجدتم بأن العقل لا يرتبط، لا يدبر البدن مباشرة. لماذا لا يدبر البدن مباشرة؟ لأنه لا توجد فيه جهة مادية. من يستطيع تدبير البدن؟ النفس. لماذا؟ باعتبار أن النفس فيه بعد مجرد يستطيع أن يرتبط بعالم العقول، وبعد مادي يستطيع أن يرتبط بعالم ماذا؟ بعالم البدن. وهذه نكتة مركزية مهمة إن شاء الله تعالى ستتضح بشكل أدق وأوضح في مباحث العرفان النظري. هناك عندما يأتون إلى مسألة الرابطة بين الذات بما هي هي وبين ماذا؟ وبين عالم المظاهر، يقولون لابد أن يوجد عندنا موجود يكون برزخا بين الذات بما هي هي وبين ماذا؟ وبين هذه المظاهر الخلقية، يعني من جهة من بعد يكون مرتبطا بالذات بما هي هي، ومن جهة أخرى يكون مرتبطا بهذه المظاهر ماذا؟ المظاهر الخلقية، ويعبرون عنه بالوجود البرزخي أو برزخ البرازخ، يعني المتوسط بين الذات وبين العالم الخلقي. لذا يعبرون عنه أيضا تعبير آخر، يقولون أنه لا هو واجب ولا هو ممكن، بل هو برزخ بين الوجوب والإمكان. ما معنى الحصر العقلي يقول إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع، ما معنى برزخ بين الوجوب والإمكان؟ يقولون لا، بعد منه مرتبط بالقطع الربوبي اللي هذا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الوجوب، وبعد منه مرتبط بعالم المظاهر وبعالم الخلق الذي هو عالم ماذا؟ عالم الإمكان. هذه دليلها هذا البرهان أو هذه الدعوة أو هذه القاعدة، وهو أنه لا يمكن الارتباط بين شيئين إلا لوجود سنخية بينهما. قال: لما مر من أن الأدنى لا يصدر عن الأعلى إلا بتوسط مناسب للطرفين غير متباعد، هذا الوسيط غير متباعد عن الطرفين، وإلا لو كان الوسيط متباعد عن الطرفين لوقع الاحتياج إلى متوسط ماذا؟ إلى متوسط آخر بين هذا المتوسط وكل ماذا؟ من الطرفين. وهكذا إلى أن ننتهي إلى هذا الأمر، وهو أن ذلك الوجود يكون سنخ وجود كأنه قد فنى، فإذا حصل الفناء عند ذلك لا توجد اثنينية حتى يحتاج إلى واسطتين. وهكذا إلى أن ينتهي إلى التجاوز في الارتباط وضرب من الاتصال المعنوي في الوجود بين المقوم وبين ماذا؟ وما يتقوم به، يعني يصل الارتباط بنحو إن صح التعبير الفناء أو الاتحاد. فإذا وصل عند ذلك بعد توجد اثنينية أو لا توجد اثنينية؟ لا توجد اثنينية، ومع عدم الوجود الاثنينية يحتاج إلى رابط أو لا يحتاج إلى رابط؟ لا يحتاج إلى رابط، لأنه هذه القضية إذا استمرت وفي النتيجة نحن نضع يدنا على أي موجود فهو وجود إمكاني، فإذا كان وجود الإمكاني كيف يسانخ الوجود الواجب؟ يحتاج إلى واسطة، ونضع يدنا على تلك الواسطة. يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى واسطة، نضع يدنا على الواسطة، يحتاج إلى واسطة ويتسلسل. لحد أين ننتهي؟ ننتهي إلى موجود يرتبط به سبحانه وتعالى، بعد يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، وهذا هو الصادر الأول. فلكل من هذه الصور الطبيعية صورة غيبية، طبعا هذا الغيب هو الغيب النسبي للغيب المطلق، صورة غيبية. هذه هذا الموجود الطبيعي، هذه شهادتها. إذن لكل شيء شهادة وغيب، عالم الغيب والشهادة. من قبيل هذا البدن، هذا البدن له من ورائه غيب، ما هو غيبه؟ الروح. فإن الروح غيب هذا البدن، والبدن ظاهر ذلك الغيب، هو المنزل النازل هو المرتبة النازلة من الروح. كذلك الصورة الموجودة في هذه النشأة لها غيب، هذا الغيب إما في قوس النزول وإما في قوس الصعود. يقول: فلكل من هذه الصور الطبيعية صورة غيبية، هذه شهادتها، مشاهدتها، هذه شهادتها. ولكل من هذه الصور الطبيعية وثانية، فلكل من هذه الصور الطبيعية وثانية هذه أولاها، أيضا لها صورة غيبية ولها صورة ماذا؟ ثانية. هذه الصورة الطبيعية ماذا؟ أولاها. ولكل من هذه الصور آخرة، هذه ماذا؟ هذه دنياها. وهذا المعنى هو الذي أكدناه للإخوة مرارا، من أن الآخرة هي ماذا؟ هي باطن الدنيا، كما أن الروح هو باطن هذا البدن وغيب هذا البدن، الآخرة أيضا ماذا؟ غيب هذه النشأة. طبيعي؟ بعد احسنتم بعد على هذه القواعد بعد متحققون، بل فلكل شيء مثلا اذا آخرة، فلكل شيء غيب، فلكل شيء باطن، فلكل شيء ملكوت. ليش؟ 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 قلنا بأنه قلنا مرارا ذكرنا قلنا بأنه القضية مرتبطة بي وبك، أنه بعد ذلك سيتضح لنا أننا كنا سائرين إلى ماذا؟ إلى الحشم، مو أن الحشم يبدأ بعد ذلك، فلهذا تقدم بحثه في مصر. قلنا أن كل الآن كل واحد من عندنا الآن هو في حقيقته سائر إلى ماذا؟ إلى حشم. لا باعتبار أنه حركة استكمالية، أقول أنه الآن في هذه النشأة يستطيع أن يتحول الجماد إلى نبات، والنبات إلى حيوان، والحيوان إلى إنسان، والمؤمن إلى الكافر، والكافر إلى مؤمن، والفاسق إلى تائب، والتائب إلى فاسق، وهكذا. إذن الآن ما دام في هذه النشأة حشوه مجزوم منتهى عنه، أو بعد لم ينتهى عنه، لا ينتهى. الآن هو جماد، هو جماد، فحشوه ما هو؟ ها؟ حشوه جمادي؟ ويمكن هذا الجماد في آن في الحركة الجوهرية بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون نباتا، فيحشر إلى الجماد وإلى الحيوان، أي منهم؟ فإذا هو فيه، لأن الدار دار ماذا؟ دار التحولات، دار التقلبات، دار التزاحمات، دار التضادات، وهذا ما سنشير إليه بعد ذلك. يقول بأنه صحيح لكل شيء الحش، ولكن ما دام في هذه النشأة فهو يستطيع أن يتقلب من حال إلى حال، من حشر نباتي إلى حشر ماذا؟ إلى حشر حيواني، ومن حشر حيواني إلى حشر إنساني، ومن حشر إيماني إلى حشر ماذا؟ كافري ونحو ذلك. يقول إلا أن منازل الآخرة كمنازل الدنيا. والآن فإن قلت أنه يعني عندما تقول أن لكل شيء حشر، هذا معناه أن حشر الجميع على نحو واحد؟ يقول لا، كما أن الموجودات في هذه النشأة لها درجات، كذلك في الحشر أيضا ماذا؟ لها درجات. هذه القاعدة التي أسسناها فيما سبق. نحن عندما قلنا أن كل شيء من الله، يعني كل شيء هو الصادر الأول؟ لا، ليس الأمر كذلك، قد يكون صادر الأول وقد يكون الصادر الأخير. وعندما نقول أن كل شيء له حشر، يعني يصل إلى مقابة قاب قوسين أو أدنى؟ لا، ليس الأمر كذلك، بعضهم قد يصل إلى مقابة قاب قوسين أو أدنى، وبعضهم أدنى من ذلك. يقول إلا أن منازل الآخرة كمنازل الدنيا متفاوتة في الشرافة والدناءة والعلو والدنو، وميعاد الخلائق في الآخرة على حسب مراتبها الخلائق ماذا؟ في الدنيا. فالأشراف يعاد إلى ماذا؟ إلى الأشرف، والأخس يعاد إلى الأخس. ومرارا ذكرنا مراد من الأخس والأشرف في هذه الأبعاد الأشرف والأخس الوجودي للأخلاقي. فالأشرف يعاد إلى الأشرف، والأخس إلى الأخس. ومتى انتقلت صورة؟ هذه النقطة الأساسية، وهو أنه ليس شيء هنا منتهين منه أبدا، كل شيء قابل للتحول. ومتى انتقلت صورة شيء في هذا العالم من خسة إلى شرف، ومن نقص إلى كمال، كما انتقلت صورة الجماد إلى صورة النبات، أو صورة النبات إلى صورة الحيوان، إذن ماذا؟ تبدلت معادها. معادها إذا كانت نبات فمعادها نباتي، أما إذا صارت حيوان فمعادها ماذا يكون؟ يكون حيواني. تبدلت في معادها إلى معاد ما انتقلت إليه، كما إذا الرجل الكافر أسلم أو الرجل الفاسق تاب، انتقل معاده الذي كان، هذا الرجل الفاسق أو الكافر انتقل معاده إلى معاد، انتقل معاده الذي كان إلى بعض طبقات الجحيم وأبوابها، انتقل منه، هذه منه متعلق بانتقل، انتقل منه إلى بعض طبقات الجنان وأبوابها على حسب مقامه وحاله في الدنيا. فإذا النتيجة، فما من موجود من الموجودات الطبيعية إلا وله صورة نفسانية، أين؟ في الآخرة. التفت جيدا، طبعا هذه القاعدة مو فقط مرتبطة بالآخرة، وإنما مرتبطة ماذا قبل هذه؟ هذه هم تشير إلى قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهم تشير إلى ماذا؟ إذا كان له علة فاعلية فله علة ماذا؟ فله علة غائية. ويتذكر الإخوة في أبحاث النهاية قلنا إنكار العلة الغائية مرجعه إلى إنكار العلة ماذا؟ إلى إنكار العلة الفاعلية. فإذا ثبت أن للشيء علة فاعلية يكون له ماذا؟ علة غائية. يقول: فإذا ما من موجود من الموجودات الطبيعية إلا وله صورة ماذا؟ صورة نفسانية. هسه لماذا يقول نفسانية؟ باعتبار أنه الصورة الباطنية من قبيل النفس بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى البدن، يعني صورة غيبية، ذيك الصورة غير هذه الصورة الحسية. إلا وله صورة نفسانية في الآخرة، ولصورته النفسانية صورة ماذا؟ صورة عقلية في عالم آخر فوقها، هي دار المقربين ومقعد ماذا؟ ومقعد العليين عند مليك مقتدر. وكل من العالمين، نعم، ليش؟ وما من موجود من الموجودات الطبيعية شبه بل هو إن من شيء لا عندنا خزائنه. نعم، يعني الموجود الطبيعي ليس له خزائن في عالم العقل، لكن لا بما بوجود جمعي، وما لم يقل بوجوده التفصيلي. نعم، وإن أصلا في الصقع الربوبي، في الصقع الربوبي شنو الوجودات المادية؟ ليس لها وجود هناك. نعم نعم نعم، لها وجود بالنحو الذي يناسب كل نشأتين. فإذا ما من موجود من الموجودات الطبيعية إلا وله صورة نفسانية في الآخرة، ولصورته النفسانية ماذا؟ صورة عقلية في عالم آخر فوقها، هي دار المقربين ومقعد العليين. وكل من العالمين، يعني عالم النفس وعالم العقل، أو عالم المثال المنفصل وعالم العقل، وكل من العالمين الآخرين مشتمل على تفاوت كثير، مو كثيرة، مشتمل على تفاوت كثير بين الموجودات التي هي، بين الموجودات التي فيه، لأنه كما أشرنا إليه ذو طبقات متفاوتة كهذا العالم. وهذا المعنى مرارا ذكرناه للإخوة، قلنا عندما نقول عقول عرضية معناها أنها متساوية، لا، فقط نريد أن نقول أن هذه العقول ليس بعضها علة وبعضها معلول، وهذا ليس معناه أنها إذا متساوية، فإن العقل العرضي المدبر للإنسان أشرف بمراتب من العقل العرضي المدبر ماذا؟ للجماد أو للحيوان أو للنبات. يقول: كما في هذه النشأة أنت تجد أن الموجودات بعضها في عرض البعض الآخر، ولكن التفاوت بينها ماذا؟ ما بين السماء والأرض، أين الإنسان وأين التراب، هذا أين درجته الوجودية، ذاك أين درجته الوجودية. كذلك في عالم العقول أيضا كذلك، فإن العقول العرضية أيضا تختلف شرفا و بما يقابله أو كمالا ونقصان. يقول: لأنه كما أشرنا إليه ذو طبقات متفاوتة كهذا العالم، وأعلى طبقة كل عالم متصل بأدنى طبقة العالم الذي هو فوقه، للسرخية التي أشرنا إليها. يعني عالم العقل يريد أن يرتبط ماذا؟ بعالم المثال. أدنى مرتبة من عالم العقل يرتبط بأعلى مرتبة من عالم المثال، وهكذا أعلى مرتبة من عالم المثال يرتبط بأدنى مرتبة من عالم العقل لوجود السنخية بينهما. يقول: وأعلى طبقة كل عالم متصل بأدنى طبقة العالم الذي هو فوقه، وبالعكس، يعني وأعلى كل طبقة أدنى متصلة بالأعلى، كل طبقة أدنى الأعلى منه متصل بالأدنى من الطبقة التي فوقه. وكل صورة في العالم الأدنى، هذا بحث آخر، هذا الذي لعله في الأبحاث السابقة مشير إليه، والآن لعله نوضح بعض الشيء. وكل صورة في العالم الأدنى يكون هيولا أين؟ في العالم الأعلى. وكل ما في العالم الأعلى يكون صورة لما هو ماذا؟ في العالم الأدنى. الصورة والمادة أنتم قرأتم في محله بأنه توجد عندنا علة فاعلية وعلة غائية وعلة صورية وعلة ماذا؟ وعلة مادية. هنا عندما يقولون هيولا، الهيولا لها إطلاقان، التفت جيدا. تارة، وهذا إن شاء الله هم أيضا بحثه سيتضح في مباحث العرفان النظري بشكل دقيق، تارة يطلق الهيولا ويراد منه الهيولة المصطلحة، وهي القوة، وهي الاستعداد، وهي خروج الشيء من القوة إلى الفعل على نحو ماذا؟ على نحو التدريج ونحو ذلك. هذا الذي قرأناه في المادة الأولى والمادة الثانية، وما بالمادة المرتبطة بنشأة المادة، بنشأة الحركة، بنشأة التزاحم، بنشأة الاستعداد، بنشأة التضاد والتمانع. هذا نوع من أو إطلاق. وهناك إطلاق آخر للهيولة، حيث يراد بها بالهيولة أو المادة يراد بها ذلك البعد القابلي الذي يأخذ، لا ذلك البعد الفاعلي الذي يعطي. يعني على سبيل المثال، فإن المثال واسطة للعطاء بالنسبة إلى من؟ إلى عالم المادة، ولكنه يأخذ من عالم العقل أو لا يأخذ. فبهذا البعد الذي يأخذ الفيض من عالم العقل يسمى ماذا؟ هيولة عالم العقل. أما بلحاظ أنه يعطي لعالم المادة يسمى ماذا؟ يسمى صورة. لذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة الصفحة 202، أو بعبارة أخرى في الفصل الخامس من المرحلة السادسة، هناك يقول: المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة. التفت جيدا، النفس هي مجرد كيف تكون مادة. يعني بعبارة أخرى، النفس تكون هيولة وعالم العقل يكون ماذا؟ يكون صورة. ما معنى أنه تكون النفس مادة وهيولة ويكون عالم العقل ماذا؟ صورة، علة صورية، مع أنه نحن نعلم في المجردات التامة يوجد علة مادية وعلة صورية أو لا يوجد؟ لا، لا توجد. قال: بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة، المراد ماذا؟ اشتداد وجودها المجرد، لأنها كانت في مرتبة وتخرج إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة أخرى ولو بنحو الدفع. نفس هذا أنه تأخذ وتعطي، فبلحاظ أخذها يعبر عنها هيولة، وبلحاظ فاعليتها وإعطائها يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها صورة. لذا عندما يأتون إلى اللوح والقلم تجد أنهم يقولون بأن اللوحة ماذا؟ يعطي له، يقبل، يقبل، أما القلم ماذا؟ يفعل. فلهذا يعبرون عن، مع أنه اللوح المحفوظ أو أي لوح من الألواح في عالم التجرد والملكوت هي أمور ماذا؟ هي أمور مجردة. القلم أيضا أمر مجرد. ما معنى أنه نقول أن ذاك الصورة وهذا مادة؟ مراد هذا القبول وذلك الإعطاء. ليش؟ قلنا استعداد وخروج قوة من الفعل وحركة، يعني في التجربة. لا، مو أقول كل قابل، حتى ولو كان بنحو عدم وجود الحركة، لا. فلهذا قلت بأنه إذا مراد من القابل بمعنى الحركة والخروج من القوة إلى الفعل والاستعداد والفقدان وإلى غير ذلك، وهذا مختص بنشأة المادة، لأن الحركة ما موجودة في عالم المجردات. لذا تعبير السيد الطبطبائي، التفت إلى العبارة، تعبيره هذا، يقول: وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعا. هذا فد نوع من المادية، وذاك نوع آخر ماذا؟ من المادية. هسه تعالوا إلى العبارة حتى نشرحها. قال: وكل صورة في العالم الأدنى يكون هيولة ومادة في العالم الأعلى وبالعكس. يعني وكل ما في العالم الأعلى يكون صورة لماذا؟ لما هو في العالم الأدنى. وقد علمت أن كل هيولة وكل مادة متحدة بصورتها، وهي أي الصورة تمام المادة وكمالها ومرجعها ومعادها. إذن على هذا الأساس فالصور الحسية، هذه الصورة الحسية إذا لطفت صارت هيولى للصور ماذا؟ النفسانية. وهي أي الصور النفسانية إذا لطفت صارت هيولى ماذا؟ للصور العقلية. ومن هنا فبقاء الحسي بالنفس وبقاء النفسي بالعقل وبقاء العقل بمن؟ بالمبدع الحق سبحانه وتعالى. هسه الآن يريد أن يشير إلى بعض الكلمات التي تؤيد هذه الحقيقة حتى يأخذ النتيجة الثانية التي ترتبط بهذه النتيجة. قال الفيلسوف الأعظم: إن هيول العقل في الحكيم السدواري عنده بيان جيد في الحاشية، يقول المراد بهيول العقل يعني ماذا؟ يعني مرتبة النفس، لأنه اتضح بأنه أساسا الهيول العقل إنما هو ماذا؟ هي النفس. مراد بهيول العقل موافقا لما قاله المصنف وماذا؟ هو الصور المثالية. وبهيول النفس هي ماذا؟ هي الصور الحسية لما بينه قبل سطرين. قال: إن هيول العقل شريفة جدا. من الواضح بأن عالم المثال عالم ماذا؟ شريف جدا إذا قيس إلى عالم ماذا؟ إذا قيس إلى عالم المادة. ولكن مع ذلك هو بالنسبة إلى عالم العقل فاعل لو قابل، يأخذ لو يعطي. من الواضح أنه يأخذ لا أنه يعطي. يقول: إن هيول العقل شريفة جدا لأنها، يعني هيول العقل يعني عالم النفس يعني عالم المثال، لأنها بسيطة عقلية، غير أن العقل أشد منها انبساطا. مراد من العقل يعني صورة تلك الهيولة. إذا فرضنا أن هيول العقل هي ماذا؟ هي النفس، ومن الواضح أن العقل أشد من النفس. قال: ومن غير أن العقل أشد من هيول العقل انبساطا، وهو أي العقل محيط بماذا؟ محيط بها أي بهيولة العقل. من الواضح أن عالم العقل محيط بعالم المثال. وإن كان هيولة النفس شريفة لأنها بسيطة، ولكنها ماذا؟ بسيطة نفسانية. مع ذلك أن النفس أشرف ماذا؟ أشرف من الهيولة. هيول النفس ماذا؟ هو الصورة الحسية. فالصورة الحسية إذا نسبت إلى ما فوقها وهي النفس تكون ماذا؟ تكون هيولة. أما النفس تكون بالنسبة إليها بمنزلة الصورة. وإن كان هيولة النفس شريفة لأن هيول النفس بسيطة نفسانية، غير أن النفس أشد انبساطا من هيول النفس، وهي أي النفس محيطة بها أي بهيولة النفس، ومؤثرة هذه النفس فيها أي في هيولاها الآثار العجيبة، ولكن بمعونة من؟ بمعونة العقل، لأن معطي الوجود من هو؟ هو العقل. فلذلك صارت يعني النفس صارت أشرف وأكرم من هيول النفس، لأن النفس تحيط ماذا؟ بالهيولة، وتصور النفس في الهيولة الصور ماذا؟ الصور العجيبة. والدليل على ذلك، وما الدليل على أن العقل أشرف من هذه العوالم جميعا؟ ولهذا في الحاشية يقول: أي على كون صور العالم العقلي عجيبة. والدليل على هذه الحقيقة، يقول مرارا ذكرنا هذه القاعدة الأصلية. أولا هذه القاعدة قاعدة قرآنية كما يتذكر الإخوة، قلنا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا أولا. وثانيا قلنا أن عالم الحس ما هو؟ معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول ماذا؟ لعالم العقل. ومن الواضح أننا ذكرنا مرارا أن كل علة فهي واجدة للمعلول، بل واجد ماذا؟ لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرى. يقول: أنت انظر إلى هذا العالم، هل ترى فيه من فطور؟ لا تجد فيه إلا الدقة وإلا الإتقان وإلا الجمال وإلا جلال وإلا الحكمة والعلم و. فإذا كان عالم الحس كذلك فما بالك بعالم ماذا؟ فما بالك بعالم المثال. وإذا كان عالم المثال كذلك الذي هو معلول لعالم العقل فما بالك بعالم ماذا؟ بعالم العقل. يشير إلى هذه القاعدة. والدليل على ذلك العالم الحسي، يعني أن عالم العقل عالم عجيب جدا. والدليل على ذلك العالم الحسي، فإن من رأى العالم الحسي يكثر منه عجبه، ولا سيما إذا رأى عظمته أو عظمه وحسنه وشرفه وحركته المتصلة الدائمة الظاهرة منها والخفية. والأرواح الساكنة في هذا العالم من الحيوان والهواء والنبات وسائر الأشياء كلها، فإذا رأى هذه الأشياء الحسية في هذا العالم السفلي الحسي فليرتقي بعقله إلى العالم الأعلى الحق، الذي إنما هذا العالم ماذا؟ مثال ذلك العالم، ويلقي بصره عليه فإنه سيرى، يعني يلقي بصره على ذلك العالم فإنه سيرى الأشياء كلها التي رآها في هذا العالم، يراها أين؟ يراها هناك. وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولكن يجدها على الصفة التي هي موجودة هنا، وهي أنها دافرة، أنها متبدلة، أنها متغيرة، أنها فانية، أو يجدها على الصفة التي هي منسجمة مع تلك النشآت، لا يجدها على نحو الدوام، على نحو الثبات، على نحو عدم النفاد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. غير أنها يراها هناك، يراها ماذا؟ يراها عقلية. مراد من العقلية هنا في جملة من الأحيان تارة يذكر العقلي في قبال عالم المادة، فيشمل المثال والعقل، وأخرى يذكر العقلي في قبال ماذا؟ في قبال عالم المثال، فيكون مختصا ماذا؟ بالعقل الذي يقابل المثال. هنا عندما يقول عقلية مو مراد بالضرورة يعني العقلي في قبال المثال المنفصل والذي هو في قبال المادة. غير أنها يراها هناك عقلية دائمة متصلة ذات فضائل، ويراها وحياة نقية ليس يشوبها شيء من الأدناس، ويرى هناك الأشياء. التفت جيدا، هنا قد يرى الأشياء بعضها جماد بعضها نبات بعضها كذا، ولكن هناك كل شيء فهو ماذا؟ فهو حي. ويرى هناك الأشياء ممتلئة عقلا وحكمة من أجل النور الفائض عليها، وكل واحد منها يحرص على الترقي إلى درجة ماذا؟ إلى درجة صاحبه. واقعا هذا ممكن هناك أو غير ممكن، يعني أنه ينتقل من درجة وجودية إلى درجة أخرى ماذا؟ وجودية. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية هذه معنى يحرص على الترقي يحاول أن يفسره بنحو ينسجم مع المباني ماذا؟ مع المباني الفلسفية. يقول أن يعشق مراد يحرص، يقول لأن الحرص إنما ينسجم مع الفقدان، وهذه الموجودات ما منا إلا له مقام ماذا؟ إلا لنا له مقام معلوم. أن يعشق الاتصال الحقيقي المعنوي به والعلم الشهودي ماذا؟ له. وهذا هو كون كلها في كلها، الذي قال في موضع آخر يعني المصنف إذ لا حجاب ماذا؟ إذ لا حجاب في المفارقات. وإنما فسرنا الحرص والترقي بذلك لماذا؟ يقول لأن الحرص والشوق المصاحب للفقدان لا يجوز على الموجودات ماذا؟ على الموجودات التامة، والمفروض أن هذه موجودات تامة، موجودات عقلية، ولا يجوز حملها، يقول يعني لا يجوز حمل هذا كلامه على العقول الإنسانية، يقول لأن حديثنا أي ليس في العقول الإنسانية، ولا يجوز حمل كلامه على العقول الصاعدة الإنسانية، لأن كلامه في عالم العقول ماذا؟ العرضية التي مرتبطة بعالم النزول بقوس النزول، والعقول الصاعدة الإنسانية وعقول الإنسانية مرتبطة بقوس ماذا؟ بقوس الصعود. والشاهد عليه قوله، يعني والشاهد على أن مراده ليس العقول الصاعدة الإنسانية بل العقول العرضية التي في قوس النزول، يقول والشاهد عليه قول المصنف ومن الشواهد العرشية الذي يأتي كلامه بعد ذلك. على أي لحوة؟ يقول وكل واحد منهم من هذه العقول يحرص على الترقي إلى درجة ماذا؟ إلى درجة صاحبه. طبعا شوفوا يكون في علمكم، باعتبار أن مبنى الحكمة المتعالية، باعتبار أن مبنى صدر المتألهين لا يرى أن هناك فقدانا وترقيا، فمضطر الحكيم السبزواري هذه العبارة يفسرها بأي تفسير ها؟ يقرأها ويفهمها بالنحو المناسب مع مباني. أما إذا جاء مبنى آخر وقال لا هناك في ذيك العوالم أيضا يوجد نحو ماذا؟ نحو من الترقي والاستكمال، بعد لا نحتاج إلى مثل هذه التكلفات. وكل واحد منهم يحرص على الترقي إلى درجة صاحبه، وأن يدنو من النور الأول، وهو الحق سبحانه وتعالى، من النور الأول الفياض على ذلك العالم. النور الأول الفياض ماذا؟ على ذلك العالم، لأن المفروض أن عالم العقل بعد لا توجد بينه وبين الواجب سبحانه وتعالى واسطة، فالفياض الأول هو الذي يفيض على ذلك العالم العقلي. وذلك العالم، صحيح العبارة، إذا أقراها العبارة مرة أخرى، قال وأن يدنو كل واحد منهم، وأن يدنو من النور الأول الفياض على ذلك العالم، فارزة، وذلك العالم محيط بالأشياء كلها الدائمة التي ماذا؟ لا تموت. ومحيط ذلك العالم بجميع، ومحيط بجميع العقول والأنفس. والعلم محيط، ما إلى معنى أخي، ما إلى أخي، شنو ربطان بحثنا مو في العلم أخر. فد مرة يدخل العلم على الخط، ما هو شو ليتكلم بأنه هذه العوالم بعضها محيطة بالبعض الآخر، فد مرة يفيض العلم والعلم يحيطه، أخي ما إلى معنى. أقول بأنه هذا الكلام اللي كاتبه أخر بحثنا هو إحنا في العلم، هو لو بحثنا في إحاطة ابدا، اقول شنو علاقه؟ مو بحثنا في العلم، بحثنا في احاطه العوالم بعضها ببعض. اخر بحثنا في العوالم اخر، مو بحثنا في العلم اخر. انا اللي هكذا يعني، واساسا ايضا كما موجود عندي في النسخه اللي انا مصححها من جوادي هكذا عبارته، يقول وأن يدنو من النور الاول الفياض على ذلك العالم، باعتبار انه لا واسطه بينه وبين عالم العقل. وذلك العالم ماذا؟ محيط بالأشياء، هسه عالم النفوس وعالم العقول. انتهى كلامه الشريف، وفيه ما لا يخفى من التأييد لما نحن فيه، ومن الشواهد العرشية يأتي والحمد لله.